بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث كما تعلمون عن سنن الله سبحانه وتعالى في عباده كما نقرأها في كتابه المبين. تعالوا نتحدث عن سنة جديدة أيها السادة والسيدات، تفتح أمامنا مزيدا من أبواب التفاؤل، تشرح الصدر، تجعلنا أمام مظهر جديد من ألطاف الله سبحانه وتعالى بعباده. إنها سنة المغفرة والصفح التي ألزم الله عز وجل بها ذاته العلية. صحيح أن الله عز وجل ألزمنا بتكاليف، بأوامر، نواهي، واجبات، محرمات، حذرنا الله سبحانه وتعالى من الانحراف عن الجادة التي وضعنا عليها، لكنه في الوقت ذاته أنبأنا عن العفو الذي ادخره لعباده، وعن الصفح الذي ألزم به ذاته العلية. تعالوا أولا نستعرض طائفة من الآيات التي تبين لنا هذا القانون الذي ألزم الله عز وجل به ذاته العلية. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونقرأ في هذا المعنى بأسلوب آخر قول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ثم قال: ويعفو عن كثير. من الآيات الدالة على هذا المعنى أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لاحظوا الحصر الذي في الصيغة، وهو أي لا غيره الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو أي لا غيره الذي يعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات. الآيات التي تدل على هذا المعنى أو على هذه السنة الربانية في الواقع كثيرة جدا، ومن كان يأخذ نفسه بتلاوة القرآن يعلم هذا الذي أقوله لكم. لكن تعالوا نتساءل: من هم الناس الذين تنطبق عليهم هذه السنة؟ هذا مهم جدا، لأن فينا ربما من إذا سمع هذه السنة التي ألزم الله عز وجل بها ذاته تجاه عباده يفرح ويقرر أن يرتكب ما يشاء من المعاصي غير متحفظ ولا شاعر بأي حرج، لأنه قد اطمأن إلى أن الله سبحانه وتعالى سيغفر ويصفح ويعفو. هذا الإنسان الذي يفهم هذه السنة على هذا النحو لابد أن يتصور أن التكاليف التي ألزم الله عز وجل بها عباده عبارة عن يعني شيء غير جاد، وأنها عبارة عن مجرد أوهام، لا توجد لا تكاليف ولا شيء. والدليل أن الإنسان إن استجاب أو لم يستجب فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ. لا، ليس هذا هو المعنى المراد من هذه السنة. ولذلك لا بد أن نتساءل: من هم الناس الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ الناس الذين تنطبق عليهم هذه السنة أيها السادة والسيدات هم أولئك الذين أيقنوا بعبوديتهم لله عز وجل، وعلموا أنهم لن يخرجوا من سلطانه، وعلموا أنهم مكلفون بما أمرهم الله عز وجل به، ثم عزموا بينهم وبين أنفسهم على أن ينفذوا أوامر الله جهد الاستطاعة، وأن يبتعدوا عن نواهيه جهد الاستطاعة، أي عزموا على أن ينفذوا قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ثم إن هؤلاء الناس عندما اتجهوا إلى تنفيذ أوامر الله عز وجل واجهتهم مظاهر الضعف في حياتهم، واجههم العجز، واجهتهم الرعونات النفسية التي جبلوا عليها، واجهتهم الغرائز النفسية التي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بها، فعجزوا عن تطبيق سائر أوامر الله عز وجل، قصروا في كثير من الأوامر، أرادوا أن يؤدوها كما أمرهم الله عز وجل فلم يتأت لهم ذلك، قصروا في الابتعاد عن كثير من النواهي، أرادوا أن يبتعدوا عنها فانزلقت أقدامهم إليها وارتكبوها. هؤلاء هم الذين تنطبق عليهم سنة رب العالمين عز وجل، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. من هم الذين يخرجون عن عموم هذه السنة؟ هم الذين إذا سمعوا هذه الآيات التي يبشر الله عز وجل فيها عباده بالمغفرة والعفو رقصوا واستبشروا وقرروا أن يفعلوا ما يشاءون من المعاصي، وأن يبتعدوا عن كل ما لا يريدون أن يفعلوه من الأوامر والتكاليف، موقنين بأن الله عز وجل أمرهم بهذا ونهاهم عن هذا بطريقة شكلية. نعم، والله ليس جادا فيما أمر ولا جادا فيما نهى، ولذلك نعم بوسعهم أن لا يبالوا بهذا الذي أمر الله عز وجل به، ويركبون رؤوسهم في ارتكاب الموبقات وارتكاب المعاصي. هل ينطبق هذا القانون على هؤلاء الناس؟ لا أيها الإخوة، لا ينطبق عليهم، لأن هؤلاء في الواقع حجزوا أنفسهم عن حقيقة هويتهم تجاه الله عز وجل، حجزوا أنفسهم عن عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. أنا عندما أقرر، وقد سمعت الآيات التي تبشر بالعفو والصفح والمغفرة، عندما أقرر أنني سأرتكب ما أشاء من المعاصي بناء على هذا الكلام، وأنني سأعرض عما أشاء الإعراض عنه من الأوامر والتكاليف، إذن أنا غائب تماما عن شعوري بأنني عبد مملوك لله عز وجل، والعبد ينبغي أن يكون الطوع أوامر سيده. نعم، ثانيا لابد أن أعلم أنني بهذه الحالة أمارس العبودية لذاتي، فأنا أستجيب في هذه الحالة لما تدعوني إليه رعوناتي النفسية، أستجيب لما تدعوني إليه غرائزي، وأقول بلسان الحال الله يأمرني ونفسي تأمرني، وأنا أستجيب لما تطلبه نفسي ولا أستجيب لما يطلبه ربي. هذا هو لسان الحال بالنسبة لمن عزم على أن يعصي الله وعلى أن لا يطيعه في أوامره. ثانيا هذا الإنسان يعاني من استكبار على الله عز وجل، لأن مشاعر العبودية لله إذا غابت ظهر في مكان هذه المشاعر مشاعر الأنا، مشاعر الاعتداد بالذات، مشاعر الاستكبار على الله سبحانه وتعالى. هما كفتان، إذا رجحت الواحدة منهما طاشت الأخرى قولا واحدا لا شك فيه. فمن سمع آيات العفو وآيات الصفح التي تنبئ عن هذه السنة الربانية التي نتحدث عنها وقرر بناء على ذلك على أن لا يطيع الله وعلى أن يعصيه فيما يحب أن يعصيه به، أي قرر أن يستجيب لنداء نفسه وأن لا يستجيب لنداء ربه، هل يدخل هذا الإنسان في عموم من قال الله لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ لا، لا يدخل. أولا ينبغي أن نعلم هذا حتى لا يفرح أي إنسان بهذه السنة الربانية. ولاحظوا دقة بيان الله ماذا يقول، قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أياما عرفتم أنكم عبيد لله عز وجل، يا من عرفتم هوياتكم عبيدا مملوكين لله عز وجل، مآلكم إلى الوقوف بين يديه عبيدا أذلاء، أنتم هؤلاء الذين أيقنوا بعبوديتهم لله لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا يحملنكم الخوف الشديد من انتقام الله عز وجل على أن تقنطوا من رحمته لكثرة معاصيكم ولكثرة انحرافاتكم. لا، أنا سأغفر الذنوب ما دمتم جئتم إلي متجلببين برداء العبودية والذل، وما دمتم تشعرون بالخوف من غضب الله عز وجل وانتقامه، فلتعلموا أنكم في هذه الحالة ستجذبكم رحمتي التي تغلبت على نقمتي. لكن لا يدخل في هذا الخطاب من لم يعترف بذل عبوديته لله، لا يدخلون في قوله يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنا أعلم وأنتم تعلمون أن في الناس التائهين عن صراط الله والمستكبرين على دين الله عز وجل، من إذا سمع هذه الآية أخذ يتندر ويقول باستخفاف ها هو ربنا غفور ورحيم وكريم فتعالوا نعب ليالينا لهوا وترفا وارتكابا للمحرمات والمحظورات، ربنا نعم بشرنا بالصفح الكبير، تعالوا نلهو، تعالوا نرتكب ما نشاء من الموبقات. يقول هذا الكلام في الواقع لا من منطلق الشكر لله على أنه غفور ورحيم، لا، من منطلق الاستخفاف بكلام الله، من منطلق الاستخفاف بهذه الآيات، أي أنك لو كشفت عن خفايا قلبه لوجدت أنه غير مؤمن بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن هذه حقيقة عرفناها. أزيدكم بيانا لهذه الحقيقة فأنبيكم وألفت نظركم، ولعلي ذكرت هذا بمناسبات مرات، إلى ما قاله الله عز وجل أثناء حوار رواه لنا الله عز وجل جرى بينه وبين إبليس الذي طرده الله من رحمته. لماذا؟ لأنه استكبر على آدم الذي أمره الله بالسجود له. الشيطان طلب من الله عز وجل أن ينظره، يعني أن لا يعني يعذبه آنا، أما يعني طلب من الله أن ينظره يعني يمهله إلى يوم القيامة، فاستجاب الله عز وجل دعاءه، قال له: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي لأغوينهم بكل الوسائل، سلطني عليهم. واستجاب الباري عز وجل. طيب ماذا قال الله عز وجل في أكثر من مكان روى لنا الباري هذا الحوار؟ قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هل وقفتم أمام هذه الكلمة؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا الكلام يعني كلام غريب ويحتاج إلى فهم. إذا أردنا أن نفهم هذه الآية على ظاهرها، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كل الناس عباد لله، حتى الملحد هو عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الفاسق المستكبر الفاجر الطاغي الباغي المؤمن كلهم مطبوعون بطابع العبودية والمملوكية لله. كيف نفهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ إذن يعني معنى ذلك كل الطغاة والملاحدة لا سبيل للشيطان عليهم، وأنهم مدخلون داخلون في ساحة الفضل الرباني وساحة المغفرة والعفو. لا، ليس هذا معنى كلام الله. إن عبادي أي إن الذين دانوا بالعبودية لي، إن الذين اعترفوا بهوياتهم عبيدا مملوكين لي، إن الذين خضعوا لسلطان عبوديتهم لي، هذا معنى كلام الله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب كيف؟ هل معنى هذا الكلام أنهم سيكونون معصومين عن الذنوب؟ لا. هل معنى هذا الكلام أنهم سيكونون معصومين عن الأخطاء والانحرافات؟ أيضا لا. طيب ومع ذلك قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. معنى هذا الكلام إن هؤلاء العباد الذين دانوا بحقيقة عبوديتهم لي وأيقنوا واعترفوا بهذه الحقيقة، فعرفوا أنهم عبيد مملوكون لله عز وجل، وأن مآلهم إلى الوقوف بين يديه، ينحرفون، يمكن أن يعصوا، يمكن أن يرتكبوا المعاصي. لكن هذا الإنسان الذي دان لعبوديته لله وعرف أنه عبد، إذا عصى الله ماذا يصنع؟ رأسا عبوديته لله تعيده إلى رحاب الله، تدعوه إلى التوبة والإنابة إلى الله. أنا عصيت ربي، لكن وفي الوقت ذاتي أعلم أنني عبده وأنني سأقف بين يديه وسيحاسبني. إذن هذا الشعور إلى ما يدعوني؟ يدعوني إلى أن أندم وإلى أن أقول: يا ربي والله أنا عصيتك، لكن ما يعني ما أحب كنت أن أعصيك، إلا أن نفسي الأمارة بالسوء، غرائزي، رعوناتي، كل ذلك تغلب علي، يا ربي أنقذني من شر نفسي، تب علي، الباري يغفر. هذا معنى سنة رب العالمين التي نتحدث عنها. نعم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، هكذا يقول الله عز وجل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. من هم الذين يعلمون أنهم عبيد مملوكون لله عز وجل؟ يغفر الله. طيب يتوب بعد حين يرى شيئا أيضا يجذبه إلى معصيه، يعني سبب من أسباب الموبقات وما أكثرها كثيرة تثير بين جوانح هذا الإنسان مشاعر الغريزة، مشاعر الشهوات، الأهواء، الرعونات، يأتي من يجذبه من شياطين الإنس قبل شياطين الجن، يرتكب أيضا معصية من المعاصي، عبوديته حاضرة تعود لتجذبه إلى رحاب الله بالتوبة والندم والألم، يا ربي والله عصيتك مرة أخرى أرجو أن تغفر لي، بالي يغفر. عصى مرة، ثالثة، رابعة، خامسة، عاشرة، مئة، طالما كان يعصي الله كل مرة بعد عزم على أن لا يعصي، وطالما كان سبب عصيانه رعونات نفسيه وغرائزه وشهواته، وهو لا يريد أن يفعل هذا، ثم يعود فيتوب، الباري يغفر. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا معنى قوله للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولو عصوا. ولو أنك فرحت بأنك استدرجتهم إلى المعصية، لكنك ستبوء بالخسران عندما تجد أنهم تابوا أنني غفرت لهم. من الذين يخرجون من عموم هذا الكلام؟ المستكبرون على الله، الذين لم يعترفوا بذل عبوديتهم لله عز وجل، الذين يقول الواحد منهم عندما تذكره بهويته يا هذا أنت عبد، عبد مملوك لله، لا تنسى، يشمخر بأنفه ويرفع رأسه ويقول أنا حر، أنا لست عبدا لأحد، أنا عشت حياتي أكافح العبودية، أنا عبد، أنا أفعل ما أشاء وليس هنالك من يلزمني بخلاف ما أهوى، بخلاف ما أريد، إلى آخر هذا الكلام الذي تسمعون. هذا الإنسان ينطبق عليه قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ لا أبدا إطلاقا. هؤلاء خارجون عن هذا القانون. طبعا المنطق يعاندهم، المنطق يحاربهم، العقل يحاربهم، العلم يحاربهم. الواقع أن الإنسان الذي يقول أنا لست عبدا لأحد، أنا حر أفعل ما يشاء، هذا سكران، والسكران يهدي ويكون عقله غائبا عندما يتكلم، يكون لسانه مفصولا عن عقله، معروف هذا. واحد يقول أنا حر أفعل ما أشاء، صحيح هو حر، أكبر دليل على أنه كاذب ومسكين جاهل لهذه الحقيقة أنه أسير رعوناته، أسير شهواته، أسير رغباته. عقله دائما يقول له تعالى اسلك هذا الطريق، لكن رعوناته تقول لا لا لا، أنا تعالى فاسهر، تعالى فأمضي هذه الليلة باللهو وهو إلى آخره، ويسمع نداء عقله يقول هذا المسلك سيوردك المهالك، سيجعلك تقع في مصائب لا حصر لها، لكنه لا يستطيع، لا يستطيع أن يستجيب للنداء عقله، فهو أسير. الواقع أنه ليس حرا كما يقول. بعدين الحر أيها الإخوة، قولوا لهؤلاء الناس الحر الذي يفعل ما يشاء يتحكم بملكاته كما يشاء، نعم يتحكم بعينه، فهو نظرا إلى كونه حرا لا يرضى لعينه أن تتراجع الرؤية فيها أبدا، هو حر يتصرف بذاته كما يشاء، هو حر مفروض أن يتحكم بقوته السارية في كيانه كما يشاء، لا يدعها تتراجع أبدا. إذا غابت مرحلة الشباب وجاءت الكهولة ثم الشيخوخة، ينبغي أن يقف في وجه هذا القانون ويقول أنا حر، يخاطب قوته ويطلب منها أن تبقى، كيف تعصيه قوته وهو حر يأمر فيطاع هكذا؟ الحر ينبغي أن يتحكم بعقله كما يشاء، يتحكم بقدراته الفكرية وذاكرته كما يشاء، ولا يدع الشيخوخة والنسيان والذهول والخرف، كل ذلك يسري إلى عقله عند الشيخوخة. الحر هكذا، لكن من هو الذي يستطيع أن يتحكم بكيانه نظرا إلى أنه حر؟ ولا إنسان أبدا أبدا أبدا. هذا الذي يقول أنا حر، لا يوجد من يستطيع أن يتحكم بإرادتي وبقراراتي. هو الآن شاب يجد أن كيانه يفوق القوة والطاقة والنشاط، لكن بعد قليل سيخضع لسلطان الله عز وجل في عباده، يجد أن قوته تراجعت، تعال يا حر تحكم بقوته، لماذا لا تستطيع؟ يجد أن رؤيته أصبحت تتراجع، يحتاج إلى أن يضع المكبرات، يضع النظير على عينيه، بعد حين يجد أن سمعه قد ضعف، نعم، يجد أن ذاكرته تراجعت، كان يتذكر فلان وفلان أصبح ينسى، نعم، كان يمشي على قدم على نعم بقامة معتدلة بقدمين قويتين، الآن يعتمد على متكئات، ويصدق عليه قول الشاعر: وكنت أمشي على سنتين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الشجر، نعم. طيب، ثم إن هذا الإنسان يذبل ثم يذبل ثم يتمدد على فراش المرض، أنت حر يا هذا، لماذا لا تتحكم بكيانك؟ لماذا لا تطرد هذا الوهن وهذا المرض الذي يسري في كيانك؟ لا يستطيع. وأخيرا تأتيه عادية الموت، تجيبهم أنت. عيب أن يقول أحدنا هذا الكلام وهو مكبل بأصفاد العبودية لمالك السماوات والأرض. كم من أناس تباهوا بسكر النعم التي أسبغها الله عز وجل عليهم، بعد حين أصيبوا بالشلل، بعد حين أصيبوا بالجنون، وأنتم تعلمون نعم رؤساء دول عظمى الآن ما هي حالهم؟ جنون ركبهم، نسيان، الذهول، الواحد منهم لا يعرف اسمه، ما يتأتى لهذا الإنسان أن يقول أنا حر، أنا أفعل ما أشاء، لا يملك أحدا أن يقودني. قلتها وأقولها دائما، الإنسان ينفعل بالطاقات والملكات التي متعه الله بها، ينفعل يعني يتعامل معها، لكنه لا يفعلها، لا يملكها، يعني ليس هو الذي غرسها في كيانه وهو الذي يحافظ عليها من أي خطر يمكن أن يطوف بها، أبدا أبدا، فهو منفعل بها وليس فاعلا لها، والدليل أنها سترحل عنه، القوة سترحل عنه، نظره، سمعه، بصره، كل سيرحل عنه، ذاكرته. إذن هو أشبه ما يكون كما أقول دائما بجهاز استقبال، هذه الشاشة تستقبل، ويحك تأمل في جهاز الإرسال الذي ينعكس عليك، نعم. فمن عرف أنه عبد لله انتهت الإشكالات كلها، عرفت أنك عبد لله ووضعت عبوديتك لله موضع التنفيذ، وأصبحت تخاطب ربك كعبد، تقول يا ربي والله وحقك أنا عازم على أن لا أعصيك أبدا، أنا عازم على أن تراني حيث أمرتني وأن لا تجدني حيث نهيتني، لكن يعني أنا إذا تغلبت نفسي علي لا أملك من أمر نفسي شيئا، فيا رب اصفح عني، رب سيغفر لك الذنوب كلها كلها، لأنك عندما تعصي الله تعود فتتألم وتتوب إلى الله. واسمعوا هذا الحديث العظيم الذي يرويه سيدنا عمر عن ربه سبحانه، عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، قل نعم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأسرى بعد حرب من الحروب، قال نظرنا فوجدنا امرأة تبحث عن شيء، فوجدت طفلا سرعان ما أمسكته وألصقته بصدرها وأخذت ترضعه، عرفنا أنه ابنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار، طفلها في النار؟ قلنا لا يا رسول الله، قال لله، يعني يقسم النبي عليه الصلاة والسلام، لله أشد رحمة بعباده، بعباده الذين دانوا بالعبودية له، من هذه بوليدها. نعم، هذا كلام سيدنا رضي، لكن هذا الكلام يصدق على من؟ على من وقف تحت مظلة عبوديته لله ودان بالعبودية لله. كن عبدا لله بسلوكك الاختياري كما أنك عبد له بواقعك الإجباري، وانظر إلى رحمة الله كم هي واسعة، وانظر كيف تدخل في هذا القانون الذي نتحدث عنه. وموعدنا لإتمام هذا الحديث في الحلقة الآتية إن شاء الله.